الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة. قال: وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة. مسابقة أي بالخيل والإبل، وكذلك على الأقدام، وأيضا يدخل في ذلك الرمي بالسهام والقوس والنبل. ومنه قوله عز وجل في سورة يوسف في ذكر قصته أو قصة إخوته مع: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولعله يمر شيء منها. قال: وهي ثلاثة أنواع، وذكرها رحمه الله. النوع الأول قال: نوع يجوز بعوض وغيره. نوع يجوز بعوض وغيره، أي غير العوض، بدون عوض. وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف يراد به الإبل، والنصل حديدة السهم أو الرمح، والحافر يراد به الخيل. فخص هذه صلى الله عليه وسلم بجواز المسابقة فيها على عوض، وهي مسابقة في أمور يترتب عليها مصلحة داخلة في عموم قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ففيها مصلحة من حيث إتقان الفروسية، إتقان الرمي. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإذا هذه المسابقات فيما يتعلق بالخيل والإبل والسهام داخلة في هذا الباب، داخلة في هذا الباب، قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأن فيها مران وتدريب ومصلحة. وذكر أهل العلم أنه يدخل في هذا التدريب على مسائل العلم حفظا وفهما بالمسابقات العلمية التي يقصد منها تنمية العلم بين طلابه وتمتينه وتقويته وحثهم على إتقانه وضبطه. قال: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. نعم.
قال رحمه الله: ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة.
هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني من أنواع الثلاثة، نوع يجوز بلا عوض، نوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات، جميع المغالبات والمسابقات بغير الثلاثة المذكورة، مثل السباق على الأقدام، ومثل المصارعة، وأشياء من هذا القبيل. فهذا النوع يجوز إذا كان بلا عوض، ولا يجوز إذا كان بعوض. ومن مما جاء في هذا قصة سلمة بن الأكوع، وكان عداء لا يسبق رضي الله عنه، لما رجعوا من، والحديث في صحيح مسلم، لما رجعوا من غزوة ذي في غزوة ذي قرد، لما رجعوا منها في الطريق طريق العودة، قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فقال رجل من الأنصار: ألا مسابق إلى المدينة؟ يعني مسابق على الأقدام، ألا مسابق إلى المدينة؟ فكان يكرر ذلك، وكان معروفا هذا الرجل بالسبق، ذاك الأنصاري. قال: فاستاذنت، الحديث طويل، قال: استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أسابقه، فأذن لي، وقلت له، يعني تقدم، قلت له تقدم، تركه يتقدم، ثم يقول انطلقت. ويذكر أنه أيضا في الطريق يبقى يرتاح قليلا ثم ينطلق، يقول: ثم ضربت بين كتفي ودخلت المدينة قبله، ودخلت المدينة قبله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث سابق عائشة رضي الله عنها، فهذه المسابقات جائزة، وجاءت عليها الأدلة، ومثل أيضا المصارعة ونحوها، تجوز هذه بلا عوض ولا تجوز إذا كانت بعوض. هذا النوع الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث.
هذا النوع الآن الثالث من أنواع المسابقات، المسابقة بالنرد والشطرنج، النرد والشطرنج ونحوهما، فهذه تحرم مطلقا، لا بعوض ولا بغير عوض. قد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وصح عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج، فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وأحجار رقعة الشطرنج هي تماثيل على صورة الفيل، وعلى صورة الجند، وعلى صورة الملك، وعلى صورة الوزير، وأشياء من هذا القبيل. فمر بقوم يلعبون الشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فهذا النوع مثل ما قال الشيخ يحرم مطلقا، يحرم مطلقا، أي بعوض أو بغير عوض. إذن هي أنواع ثلاثة: نوع يجوز بعوض وبغير عوض، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، ونوع يحرم مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض. نعم.
قال رحمه الله: لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة.
قال لا سبق عليه الصلاة والسلام إلا في خف أو نصل أو حافر. المراد بالسبق فتح السين والباء العوض، مراد بالسبق العوض، وهو الجائزة التي تجعل للسباق. فلا سبق أي لا عوض لا جائزة في سباق إلا في هذه الثلاث، إلا في هذه الثلاثة: الخف والنصل والحافر. المراد بالخف الإبل، والمراد بالنصل السهم والرمح، والمراد بالحافر الخيل. فمثل ما تقدم في كلام المصنف رحمه الله، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، مسابقة الخيل والإبل والسهام، فهذه التي يجوز أن تكون بعوض. والمعنى في الحديث أنه إذا حصل مسابقة في غير هذه الثلاثة فإنه يجوز، لكن بدون أخذ عوض. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقرن الميسر بالخمر، وقرن التي يم الخبائث، وقرنها بالأصنام والأوثان، فمما يدل على أن الميسر من الآثام العظيمة والموبقات المهلكة. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الميسر هو القمار، أن الميسر هو القمار. ومن صور القمار في هذا الباب المسابقات التي لا تحل لما فيها من الميسر، أن يجمع مال من أطراف، يعني مثلا كل يدفع 100، كل يدفع 100، مثلا متسابقون كل يدفع 100، عددهم مثلا 10، هذه 1000 ريال، يقولون يأخذها السابق منا، نتسابق على أقدامنا، فمن سبق أخذها، أو غير ذلك من الصور. المال الذي يجمع من المتسابقين ويدفع للسابق منهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. بابنا الغصب، الغصب أخذ الشيء ظلما قهرا، أخذ الشيء ظلما قهرا، هذا يسمى غصب. عرفه الشيخ بقوله: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ويحسن أن يضاف إلى التعريف كلمة: الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. استيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، لأن بدون إضافة هذه الكلمة يدخل السارق والمختلس. السارق أخذ المال، استولى على المال بغير حق، مال الغير بغير حق، ومثله المختلس، وهذا لا يعد غصبا اصطلاحا، هذا لا يعد غصبا. السرقة والاختلاس هذا لا يعد غصبا اختلاسا. الغصب هو أخذ المال، مال الغير قهرا. قال: بغير حق. وهذا يخرج منه إذا أخذه الحاكم منه بحق، مثل ما مر معنا في قضية من المفلس عندما يحجر على ماله من أجل حظ الغرماء، يحجر على ماله الحاكم ويبيع أملاكه ويوفي الغرماء من ماله، هذا أخذ لماله لكن بماذا؟ أخذ لماله قهرا لكن بحق. قال وهو محرم، وهو محرم، ومن أدلة تحريمه في الكتاب قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، والغصب من أعظم أكل المال بالباطل. وقد جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال لحديث من اقتطع شبرا، من اقتطع شبرا من الأرض، اقتطع شبرا أي أخذ من أرض غيره ولو قدرا يسيرا، ولو شبر، ولو شبرا، مثلا يكون بين مزارع ومزارع حدود تفصل أرضه عن أرض جاره، فإذا رحل هذه الحدود إلى داخل أرض جاره من أجل أن تتسع أرضه وتضيق أرض جاره، هذا اغتصب حتى لو سبر، لو مترا، لو مقدارا يسيرا جدا طوقه أو طوقه الله به يوم القيامة، طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين، أي يحمله يوم القيامة، يحمله يوم القيامة على عنقه ليكون فضيحة له وخزيا بين الناس. طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا فيه أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، وقد دل على هذا القرآن في قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، قال طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. قال من اقتطع شبرا من الأرض، من اقتطع شبرا من الأرض، هذا فيه التنصيص على، في التنصيص على الغصب للأراضي، في التنصيص على الغصب للأراضي، لأن قوله شبرا من الأرض يريد الأرض وهي عقارات ثابتة، وهي عقارات ثابتة، ففي التنصيص على أن الغصب يكون في الأراضي التي هي العقارات، ويكون أيضا في المنقولات، ويكون أيضا في المنقولات، فالغصب كله حرام في العقار، العقار الثابت، وأيضا في المنقولات، من غصب مثلا سيارة، من غصب بهائم لغيره أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله عليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه،
وعليه رده لصاحبه أي رد الشيء الذي غصبه ولو غرم أضعافه، ولو غرم أضعافه، يعني لو ترتب على الرد أنه تضاعف عليه الثمن، يعني تضاعف عليه الثمن ولو أضعافا، يتحمل ذلك لإبراء ذمته في رد هذا المغصوب لصاحبه. بل وعليه أن يطلب عفوه ومسامحته. قد جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحملت عليه. ولهذا ينبغي على المرء في هذا أن ينصح لنفسه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه، وإن كان في ذمة شيء من ذلك أن يرده لصاحبه ولو خسر ولو تضاعف عليه الخسران في ذلك إبراء لذمته، لأن القصاص يوم القيامة ليس بالدراهم ولا بالدنانير، وإنما هو بالحسنات والسيئات، كما في حديث عبد الله بن أنيس وهو حديث حسن ثابت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يناديهم سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال: حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. معنى بالحسنات يعني يؤخذ من حسناته إن كان له حسنات، وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. ولهذا المفلس كما جاء في الحديث يوم القيامة من يأتي بالصلاة والصيام وصدقة موازين حسنات عالية مرتفعة، ثم يجدها تتناقص حتى ربما تذهب كلها لمن ظلمهم بأنواع الظلم المختلفة، ومنها الغصب. ولهذا جاءت حديث كثيرة في حث الظالم على المبادرة بالتوبة من ظلمه وإعادة المظالم إلى أهلها وطلب العفو والمسامحة منهم. إذا كان المغصوب باقيا على حاله رده، إذا كان باقيا على حاله، وإن كان تالفا رد بديله، ولو تحمل بسبب إيجاد البديل ماذا؟ أضعاف القيمة. لو تحمل أضعاف القيمة إذا عمل على رد البديل، أتلف الشيء المغصوب فيأتي له ببديل عنه ولو كلفه مالا كثيرا، مثل ما قال: ولو غرم أضعافه. وفي هذا يروى الحديث الذي في المسند: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وفي سنده كلام. نعم.
قال رحمه الله: وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا.
هذه ثلاثة أمور على الغاصب تلزم الغاصب. الأمر الأول: عليه نقصه، يعني لو أنه غصب سيارة ثم صار فيها تلفيات وهي عنده، تلف فيها أشياء وخرب أشياء، هذا نقص في السيارة، فعليه النقص يتحمل. أو غصب مثلا ناقة وأهملها فصارت هزيلة ضعيفة أو نحو ذلك، عليه نقصه، عليه نقصه. إذا نقص المغصوب في هذه المدة عن قيمته ضمن الغاصب النقص. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ تقدر قيمته لما كان سليما عندما كان عند صاحبه، وتقدر قيمته عند رده وهو ناقص، ثم ينظر الفرق والذي يسمى ماذا؟ الأرش، يدفعه له ضمانا للنقص، تسديدا للنقص الذي حصل. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قال: وأجرته مدة مقامه بيده، المدة التي كان عنده، إن كان شيئا له أجرة، كان شيئا له أجرة مثل اغتصب عمارة مثلا أو سيارة أو غير ذلك مما له أجرة، فيلزمه أن يدفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها إلى صاحبها، والمراد أجرة المثل. وذلك لأنه منع صاحبها وحرم صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق، حرم صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق. الأمر الثالث قال: وضمانه إذا تلف مطلقا، ضمانه إذا تلف مطلقا، فإذا تلف هذا الذي غصبه تلف بيده فإنه يضمن، وضمانه بأن يأتي له ببديل له، بديل له مثله ولو كلفه مثل ما تقدم مالا مضاعفا. نعم.
قال رحمه الله: وزيادته لربه.
وزيادته لربه أي صاحبه، زيادته لربه أي لصاحبه. الآن مثلا غصب شجرا ثم أثمر الشجر، الثمر هذا زيادة حصلت لمن؟ هل هو للغاصب؟ لربه أي لصاحبه، لصاحب الشجر الذي غصب منه ذلك الشجر. أو مثلا غصب شاة فسمنت عنده، سمنت عنده، هذه الزيادة لصاحبها. أو ولدت عنده، هذا المولود لصاحبه، ليس للغاصب من ذلك شيء. زيادته لربه أي يلزمه أن يرد المغصوب بزيادته، يلزمه أن يرد المغصوب بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. متصلة مثل السمن في الدابة أصبحت سمينة، هذه زيادة متصلة. أو منفصلة مثل المولود ينتج من الدابة وهي عند الغاصب، زيادته لربه أي لمالكه، زيادته لربه أي لمالكه، لأن نماء المغصوب، لأنها نماء للمغصوب فهو لمالكه كالأصل، فهو لمالكه كالأصل. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود.
وإن كانت أرضا، يعني رجل اغتصب من شخص أرضا فغرس فيها نخل، غرس في الأرض المغصوبة نخل، أو بنى فيها دارا، أو بنى فيها دارا، غصب أرضا وغرس فيها أي نخل، أو بنى دارا فيها، فلربه أي صاحب المال المغصوب التي هي الأرض قلعه، لربه قلعة، أن يطالب من أن يطالب الغاصب بماذا؟ بقلع الشجر وقلع البيت، هدمه وإخراجه. لأن الغاصب ظالم، غرس في الأرض ويعلم أنها ملك لغيره، أو بنى فيها وهو يعلم أنها ملك لغيره، وليس لظالم حق. هذا ظالم الآن يبني في أرض وهو يعلم أنها ليست له، أخذها غصبا، أو يزرع فيها يغرس فيها وهو يعلم أنها ليست له ملكا لغيره غصبا، فهو ظالم. فإذا إن كان بنى في الأرض المغصوبة وغرس فيها لزمه قلع البناء والغرس إذا طالبه المالك بذلك، إذا طالبه المالك بذلك. قال لحديث: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. هذا فيه قصة الحديث، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، اختصما في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، والأرض للآخر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، أمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، وقال حينئذ عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. هذا الآن الذي الغرس الذي وضعه والعروق، عروق الشجر التي وضعها في الأرض، ليس له حق. فإذا طالبه المالك، مالك الأرض المغصوبة، بإخراجها يخرجها، يقلع النخلة وينقله إلى حيث شاء. نعم.
قال رحمه الله: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
الآن مثلا شخص غصب أرضا، غصب أرضا ثم أهداها إلى آخر، أهداها إلى آخر وهو يعلم الآخر أنها ماذا؟ مغصوبة، ويعلم أنها مغصوبة. فإذا انتقلت إليه العين من الغاصب، انتقلت إليه العين، العين ما المراد بها؟ الشيء المغصوب، سيارة أو أرض أو بيت أو دابة أيا كان. من انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم يعرف أنه غاصب، فحكمه حكم الغاصب، فحكمه حكم الغاصب. وذلك لتعديه، وذلك لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه. وأما إن لم يعلم فلا شيء عليه، إن لم يعلم فلا شيء عليه، لكن إن علم وبلغ أنها مغصوبة وقبلها فحكمه حكم الغاصب، حكمه حكم الغاصب. نعم.
قال رحمه الله: باب العارية والوديعة. قال: العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف.
قال: باب العارية والوديعة. هنا مسألتين يتحدث عنهما، بدأ أولا فيما يتعلق بالعارية. وعرفها رحمه الله تعالى بقوله: إباحة المنافع، إباحة المنافع. العارية هي إباحة نفع، إباحة نفع عين مباحة، إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة لصاحبها، ترد إلى مالكها، هذه يقال لها عارية. مثلا شخص يعطي صاحبه كتابا عارية يقرأه ويرده إليه، أو قلما يكتب به ويرده إليه، أو قدرا يطبخ به طعام ويرده إليه. قديما وربما أيضا في بعض الأماكن الآن قد لا يكون قدر للطبخ، خاصة إن جاءهم أضياف أو كان عندهم مناسبة، قدر يعني يطبخ فيه طعام كثير، ما يوجد إلا واحد يستعيرونه الناس. ولهذا في بعض الأوقاف القديمة يوجد من أوقف قدرا في قريته أو في مدينته، من احتاج إليه أن يطبخ ويأخذه ويطبخ به طعامه. إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها. قال العارية إباحة المنفعة. الآن في التعريف الذي ذكر أهل العلم، إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها، هذا يخرج ما لا يحل الانتفاع به، فما لا يحل الانتفاع به يحرم ماذا؟ يحرم إعارته. وأيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع إتلافه، ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع إتلافه، هذا لا يكون عارية. يعني هل يمكن أن يستعير من شخص من آخر خبزا عارية؟ يستعير منه خبزا عارية، هذا ما ينتفع به إلا بماذا؟ إلا بإتلافه، ما أصبحت عارية، مثل الطعام والشراب ونحو ذلك. قال العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة في حق من؟ استحباب مستحبة في حق المعير، أما المستعير فهي في حقه مباحة. مستعير في حقه مباحة، يباح له أن يستعير إذا احتاج. أما العارية في حق المستعير، في حق المعير مستحبة. وفي العارية ورد قول الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون. المراد بالماعون في الآية في قول كثير من المفسرين من الصحابة وغيرهم أي المتاع يتعاطاه الناس بينهم، يعني مثل ما قدمنا القدر، أو مثلا يستعير من جار سكينا يذبح بها شاة عنده، يستعير منه شاة، أو يستعير منها قدوما ليستفيد منها، أو مطرقة، أو أشياء من هذا القبيل، المتاع مما يحتاجه الناس. وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهي مستحبة قال لدخولها في الإحسان والمعروف، دخولها في الإحسان والمعروف، وهي قربة تعد من القرب التي ينال بها المعير أجرا عظيما وثوابا جزيلا، وهي داخلة في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام استعار من طلحة فرسا، واستعار من صفوان بن أمية أدرعا، صلوات الله وسلامه عليه، استعار من صفوان بن أمية أدرعا، والعارية من المعروف، من المعروف كما قال المصنف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. إذن العارية ماذا؟ صدقة. العارية صدقة يؤجر عليها عندما يعير الإنسان صاحبه كتابا يقرأه، أو قلما يكتب به، أو قدرا يطبخ به طعامه، أو سكينا يقطع بها مثلا، أو يذبح بها شاته، أو شيء من هذا، أو مثلا فأسا يحفر به، أو مطرقة يصلح بها شيئا في بيته، أو أيضا هذه الآن الأشياء مثل مفكات السيارات والأشياء المتاع، أنواع المتاع، هذه إعارتها لمن يحتاج إليها، هذه من القرب، من القرب ومن الإحسان. وكل معروف صدقة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا.
الآن العارية كما نبه أهل العلم يجب على المستعير المحافظة عليها أشد من محافظة على ماله، يجب عليه أن يحافظ عليها محافظة أشد من محافظته على ماله، ليردها على صاحبها أو إلى صاحبها سليمة كما أخذها من صاحبها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. العارية تدخل في الآية، وفي الآية الأخرى قال: فليؤدي الذي ائتمن أمانته. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. أيضا الواجب عليه المسارعة في ردها، الواجب عليه المسارعة في ردها إلى صاحبها عند انتهائه من الاستفادة منها. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسن إليه فأعاره، فإذا انتهت حاجة إليه يبادر. بعض الناس في هذا الباب ما يرد العارية إلا بإلحاح من صاحبها، وربما أيضا إدخال وساطات يتوسطون عنده حتى يرد العارية، هذا موجود، وربما أيضا بشكاية ومقاضات. فالواجب المبادرة والمسارعة، أحسن إليه فأعاره، إذا انتهى منها يردها لصاحبها ولا يماطل ولا يؤخر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول الشيخ: وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. متى يضمن هذا السؤال؟ متى يضمن المستعير؟ متى يضمن المستعير؟ في حالتين ذكرهما الشيخ. متى يضمن المستعير؟ في حالتين ذكرهما الشيخ. الحالة الأولى: إن شرط ضمانها، إن شرط ضمانها، أعطاها العارية وقال: تضمنها على أي حال؟ وقال: أنا أضمنها، أضمنها. قال: تضمنها على أي حال؟ أن تردها لي كما هي سليمة، على أي حال، ما تأتي تقول سرقت، ما تقول تلفت، ما تقول أي عذر، تردها على أي حال وقبل. قال: أنا ملتزم لك بذلك. إذن المؤمنون على شروطهم، هذا شرط الآن، فيضمن للشرط الذي بينهما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أو تعدي أو تعدى أو فرط فيها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. التعدى أي بالاستعمال السيء، التعدي بالاستعمال، والتفريط بالإهمال، تفريط بالإهمال، التفريط بالإهمال يعني أعطاه، يعني أعطاه مثلا كتابا نفيسا عند صاحبه وقال له تحافظ عليه وأهمله، يعني جعله مثلا في مكان قريب من الماء وأتلفه الماء، أو جعله في مكان قريب من ماشية له أو أغنام أو كذا فأتلفته أو نحو ذلك، هذا إهمال. إهمال، فإذا حصل تعدي بسوء الاستعمال أو تفريط بالإهمال وعدم الحفظ للعارية ضمنها، وإلا فلا، معنى وإلا فلا أي لا يضمن، لا يضمن. نعم.
قال رحمه الله: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها.
قال رحمه الله تعالى: ومن أودع وديعة، من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء أي تركه، من ودع الشيء أي تركه، سميت الوديعة بهذا الاسم لأنها متروكة عند المودع، متروكة عند المودع، وهي شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. يأتي شخص مثلا إلى صاحب له ويقول: هذه 1000 ريال وديعة عندك، هذه 1000 ريال وديعة عندك، أو يقول مثلا: هذه كتب وديعة عندك، أو هذه أمتعة لي وديعة عندك. فالوديعة اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، وقبول الوديعة هذا مستحب، قبول الوديعة مستحب لأن من الإحسان ومن المعروف ومن التعاون، والله في عون العبد كما في الحديث: ما دام العبد في عون أخيه، فهو مستحب. لكن كما نبه أهل العلم: لمن علم من نفسه قدرة على حفظها، لمن علم من نفسه قدرة على حفظها. أما إذا كان يعلم من نفسه الضعف أو عدم القدرة فيعتذر، يعتذر ويقول له: ابحث عن شخص آخر، أنا لا أستطيع أو لا أتمكن. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع وديعة، أودع وديعة أي أودع عنده أحد وديعة، فعليه حفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها أي فيما يحفظ، حرز مثلها أي فيما يحفظ فيه مثلها، ويعاملها معاملة ماله في الحفظ، فيضعها في حرز مثلها أي فيما يحفظ في مثلها، لا يهملها أو لا يضعها في مكان لا يكون فيه حفظا لها. من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. إذا تلفت الوديعة عند المودع، عند المودع ولم يفرط، إذا تلفت عنده ولم يفرط وضعها في حرز المثل مثل ما تقدم، ولكنها تلفت عنده، فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن، لأنها أمانة والأمين لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط. أما إذا كان منه تعد أو تفريط فإنه يضمن إذا تلفت، لأنه متلف بهذا الإهمال أو بهذا التعدي لمال غيره. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
ولا ينتفع بها أي بالوديعة بغير إذن ربها، بغير إذن ربها، ربها أي صاحبها، صاحب الوديعة مالكها. وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز له أن ينتفع بالوديعة إلا إذا أذن، إلا إذا أذن. ولهذا إذا أودعه شيئا وكان يريد أن ينتفع به يستأذن، يستأذن، يقول: هل تأذن لي إذا احتجت لي أن أستعمله أو لا تأذن؟ فلا يستعملها إلا بإذن ربها أي بإذن مالكها. وهذا كله من المحافظة على الوديعة والعناية بها خوفا من تلفها، خوفا عليها من التلف، فلا ينتفع بها بغير إذن ربها أي مالكها. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وعرفها الشيخ رحمه الله تعالى بأن استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، ببيع ونحوه. يعني مثلا اشتركت أنت وصاحب لك واشتريتم أرض، دفعت نصف قيمتها ودفع هو نصف القيمة، اشتركتما في أرض، ثم إن صاحبك احتاج مالا فباع نصيبه على آخر، باع نصيبه على آخر، هذا الآن لما اشتركت معه في الأرض تعرفه وترغب أن يكون شريكا لك في الأرض، وتبني ويبني وتجاوره ويجاورك، تدخلت على هذا الأساس، فإذا باع نصيبه وأدخل آخر قد لا ترضاه وقد لا يناسبك. ولهذا تعد الشفعة التي جاءت بها الشريعة من محاسن الدين، تعد من محاسن الدين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من محاسن، من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد اتيانها بالشفعة، اتيانها بالشفعة. انتهى كلامه رحمه الله. قال مرة ثانية: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد اتيانها بالشفعة. والشفعة شرعت سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة، سدا لذريعة المفسدة. قال: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. سمي هذا الأمر شفعة ما من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأنه ضم المبيع إلى ملكه، فصار ماذا؟ صار المبيع مع ملكه ماذا؟ شفعا، صار شفعا، فلهذا تسمى شفعة. وصفته مثل ما تقدم: اشتركت أنت وشخص في أرض فباعها على آخر، تملك أنت حق الشفعة. ما معنى الشفعة؟ تدفع الثمن نفسه الذي اشتراها الآخر به، تدفع الثمن، اشتراها منه مثلا بمئة ألف نصيبة، تعطيه مئة ألف وتكون الأرض لك، تأخذها بماذا؟ بهذا الحق الشرعي الذي اسمه الشفعة، تأخذها ممن اشتراها. تأمل التعريف: استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه ببيع ونحوه، ببيع ونحوه، تنتزعها منه، من هذا الذي انتقلت إليه، بدفع المال الذي دفعه، بدفع المال الذي دفعه، لأن هذه حصة الشريك قد باعها، وكان الأصل أن يعرض على صاحبه، على شريكه، يقول: أنا أريد أن أبيع، والقيمة كذا، هل ترغب أو أبيعها؟ يريدها فلان أو نحو ذلك، يعرض عليه. وهذا أيضا من أدب الشراكة وحسن المعاملة. ومن ثبتت له الشفعة، من ثبتت له الشفعة أخذها بالثمن الذي بيعت به، أخذها بالثمن الذي بيعت به. يعني لو كان مثلا باعها على، باع حصته على شخص ب100,000 وراد أن ينتزعها بالشفعة، قال: لا، أنا أعطيك إياها ب110، تعطيني 110 أعطيك إياها. ليس له حق، ليس له حق، يدفع إليه نفس الثمن الذي دفع. هذا حق الله أعطاه إياه، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الحق. نعم.
قال رحمه الله: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه.
نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
نعم، يؤجل هذا إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعدنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم كلهم حافظا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة. قال: وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة. مسابقة أي بالخيل والإبل، وكذلك على الأقدام، وأيضا يدخل في ذلك الرمي بالسهام والقوس والنبل. ومنه قوله عز وجل في سورة يوسف في ذكر قصته أو قصة إخوته مع: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولعله يمر شيء منها. قال: وهي ثلاثة أنواع، وذكرها رحمه الله. النوع الأول قال: نوع يجوز بعوض وغيره. نوع يجوز بعوض وغيره، أي غير العوض، بدون عوض، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف يراد به الإبل، والنصل حديدة السهم أو الرمح، والحافر يراد به الخيل. فخص هذه صلى الله عليه وسلم بجواز المسابقة فيها على عوض، على عوض. وهي مسابقة في أمور يترتب عليها مصلحة داخلة في عموم قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ففيها مصلحة من حيث إتقان الفروسية، إتقان الرمي. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإذا هذه المسابقات فيما يتعلق بالخيل والإبل والسهام داخلة في هذا الباب، داخلة في هذا الباب. قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأن فيها مران وتدريب ومصلحة. وذكر أهل العلم أنه يدخل في هذا التدريب على مسائل العلم حفظا وفهما بالمسابقات العلمية التي يقصد منها تنمية العلم بين طلابه وتمتينه وتقويته وحثهم على إتقانه وضبطه. قال: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. نعم.
قال رحمه الله: ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة.
هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني من أنواع الثلاثة، نوع يجوز بلا عوض، نوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات، جميع المغالبات والمسابقات بغير الثلاثة المذكورة، مثل السباق على الأقدام، ومثل المصارعة، وأشياء من هذا القبيل. فهذا النوع يجوز إذا كان بلا عوض، ولا يجوز إذا كان بعوض. ومن مما جاء في هذا قصة سلمة بن الأكوع، وكان عداء لا يسبق رضي الله عنه، لما رجعوا من، والحديث في صحيح مسلم، لما رجعوا من غزوة ذي في غزوة ذي قرد، لما رجعوا منها في الطريق طريق العودة، قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فقال رجل من الأنصار: ألا مسابق إلى المدينة؟ يعني مسابق على الأقدام، ألا مسابق إلى المدينة؟ فكان يكرر ذلك، وكان معروفا هذا الرجل بالسبق، ذاك الأنصاري. قال: فاستأذنت، الحديث طويل، قال: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أسابقه، فأذن لي، وقلت له يعني تقدم، قلت له تقدم، تركه يتقدم، ثم يقول انطلقت. ويذكر أنه أيضا في الطريق يبقى يرتاح قليلا ثم ينطلق، يقول: ثم ضربت بين كتفي ودخلت المدينة قبله، ودخلت المدينة قبله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث سابق عائشة رضي الله عنها، فهذه المسابقات جائزة، وجاءت عليها الأدلة، ومثل أيضا المصارعة ونحوها، تجوز هذه بلا عوض ولا تجوز إذا كانت بعوض. هذا النوع الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث.
هذا النوع الآن الثالث من أنواع المسابقات، المسابقة بالنرد والشطرنج، النرد والشطرنج ونحوهما فهذه تحرم مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض. قد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنردسير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وصح عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وأحجار رقعة الشطرنج هي تماثيل على صورة الفيل وعلى صورة الجند وعلى صورة الملك وعلى صورة الوزير وأشياء من هذا القبيل. فمر بقوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فهذا النوع مثل ما قال الشيخ يحرم مطلقا، يحرم مطلقا أي بعوض أو بغير عوض. إذن هي أنواع ثلاثة: نوع يجوز بعوض وبغير عوض، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، ونوع يحرم مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض. نعم.
قال رحمه الله: لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة.
قال لا سبق عليه الصلاة والسلام إلا في خف أو نصل أو حافر. المراد بالسبق فتح السين والباء العوض، مراد بالسبق العوض وهو الجائزة التي تجعل للسباق. فلا سبق أي لا عوض لا جائزة في سباق إلا في هذه الثلاث، إلا في هذه الثلاثة: الخف والنصل والحافر. المراد بالخف الإبل، والمراد بالنصل السهم والرمح، والمراد بالحافر الخيل. فمثل ما تقدم في كلام المصنف رحمه الله وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، مسابقة الخيل والإبل والسهام، فهذه التي يجوز أن تكون بعوض. والمعنى في الحديث أنه إذا حصل مسابقة في غير هذه الثلاثة فإنه يجوز، لكن بدون أخذ عوض. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقرن الميسر بالخمر، وقرن التي يم الخبائث، وقرنها بالأصنام والأوثان، فمما يدل على أن الميسر من الآثام العظيمة والموبقات المهلكة. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الميسر هو القمار، أن الميسر هو القمار. من صور القمار في هذا الباب المسابقات التي لا تحل لما فيها من الميسر أن يجمع مال من أطراف، يعني مثلا كل يدفع 100، كل يدفع 100 مثلا، متسابقون كل يدفع 100، عددهم مثلا 10، هذه 1000 ريال، يقولون يأخذها السابق منا، نتسابق على أقدامنا فمن سبق أخذها، أو غير ذلك من الصور. المال الذي يجمع من المتسابقين ويدفع للسابق منهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الغصب، بابنا الغصب. الغصب أخذ الشيء ظلما قهرا، أخذ الشيء ظلما قهرا، هذا يسمى غصب. عرفه الشيخ بقوله وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ويحسن أن يضاف إلى التعريف كلمة، الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، لأن بدون إضافة هذه الكلمة يدخل السارق والمختلس. السارق أخذ المال، استولى على المال بغير حق، مال الغير بغير حق، ومثله المختلس، وهذا لا يعد غصبا اصطلاحا، هذا لا يعد غصبا. السرقة والاختلاس هذا لا يعد غصبا اختلاسا، الغصب هو أخذ المال مال الغير قهرا. قال بغير حق، وهذا يخرج منه إذا أخذه الحاكم منه بحق، مثل ما مر معنا في قضية من المفلس عندما يحجر على ماله من أجل حظ الغرماء، يحجر على ماله الحاكم ويبيع أملاكه ويوفي الغرماء من ماله، هذا أخذ لماله لكن بماذا؟ أخذ لماله قهرا لكن بحق. قال وهو محرم، وهو محرم، ومن أدلة تحريمه في الكتاب قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، والغصب من أعظم أكل المال بالباطل. وقد جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال لحديث من اقتطع شبرا، من اقتطع شبرا من الأرض، اقتطع شبرا أي أخذ من أرض غيره ولو قدرا يسيرا، ولو شبر، ولو شبرا، مثلا يكون بين مزارع ومزارع حدود تفصل أرضه عن أرض جاره، فإذا رحل هذه الحدود إلى داخل أرض جاره من أجل أن تتسع أرضه وتضيق أرض جاره، هذا اغتصب حتى لو شبر، لو مترا، لو مقدارا يسيرا جدا طوقه أو طوقه الله به يوم القيامة، طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين، أي يحمله يوم القيامة، يحمله يوم القيامة على عنقه ليكون فضيحة له وخزيا بين الناس. طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا فيه أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، وقد دل على هذا القرآن في قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، قال طوقه، طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. قال من اقتطع شبرا من الأرض، من اقتطع شبرا من الأرض، هذا فيه التنصيص على، في التنصيص على الغصب للأراضي، في التنصيص على الغصب للأراضي، لأن قوله شبرا من الأرض يريد الأرض وهي عقارات ثابتة، وهي عقارات ثابتة، ففيه التنصيص على أن الغصب يكون في الأراضي التي هي العقارات ويكون أيضا في المنقولات، ويكون أيضا في المنقولات. فالغصب كله حرام في العقار، العقار الثابت، وأيضا في المنقولات. من غصب مثلا سيارة، من غصب بهائم لغيره أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: عليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه.
وعليه رده لصاحبه، أي رد الشيء الذي غصبه ولو غرم أضعافه، ولو غرم أضعافه، يعني لو ترتب على الرد أنه تضاعف عليه الثمن، يعني تضاعف عليه الثمن ولو أضعافا، يتحمل ذلك لإبراء ذمته في رد هذا المغصوب لصاحبه. بل وعليه أن يطلب عفوه ومسامحته. قد جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحملت عليه، فحملت عليه. ولهذا ينبغي على المرء في هذا أن ينصح لنفسه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه، وإن كان في ذمة شيء من ذلك أن يرده لصاحبه ولو خسر، ولو تضاعف عليه الخسران في ذلك، إبراء لذمته، لأن القصاص يوم القيامة ليس بالدراهم ولا بالدنانير، وإنما هو بالحسنات والسيئات، كما في حديث عبد الله بن أنيس، وهو حديث حسن ثابت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يناديهم سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال: حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. معنى بالحسنات يعني يؤخذ من حسناته إن كان له حسنات، وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرحت عليه. ولهذا المفلس كما جاء في الحديث يوم القيامة من يأتي بالصلاة والصيام وصدقة، موازين حسنات عالية مرتفعة، ثم يجدها تتناقص 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 حتى ربما تذهب كلها، تذهب كلها لمن ظلمهم بأنواع الظلم المختلفة، ومنها الغصب، ومنها الغصب. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في حث الظالم على المبادرة بالتوبة من ظلمه وإعادة المظالم إلى أهلها وطلب العفو والمسامحة منهم. إذا كان المغصوب باقيا على حاله رده، إذا كان باقيا على حاله، وإن كان تالفا رد بديله، إن كان تالفا رد بديله، ولو تحمل بسبب إيجاد البديل ماذا؟ أضعاف القيمة. لو تحمل أضعاف القيمة إذا عمل على رد البديل، أتلف الشيء المغصوب يأتي له ببديل عنه ولو كلفه مالا كثيرا، مثل ما قال ولو غرم أضعافه، ولو غرم أضعافه. وفي هذا يروى الحديث الذي في المسند على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وفي سنده كلام. نعم.
قال رحمه الله: وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا.
هذه ثلاثة أمور على الغاصب، هذه ثلاثة أمور على الغاصب تلزم الغاصب. الأمر الأول عليه نقصه، عليه نقصه، يعني لو أنه غصب سيارة ثم صار فيها تلفيات وهي عنده، تلف فيها أشياء وخرب أشياء، هذا نقص في السيارة، فعليه النقص يتحمل. أو غصب مثلا ناقة وأهملها فصارت هزيلة ضعيفة أو نحو ذلك، عليه نقصه، عليه نقصه. إذا نقص المغصوب في هذه المدة عن قيمته ضمن الغاصب النقص. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ تقدر قيمته لما كان سليما، عندما كان عند صاحبه، وتقدر قيمته عند رده وهو ناقص، ثم ينظر الفرق والذي يسمى ماذا؟ الأرش، فيدفعه له، يدفعه له ضمانا للنقص، تسديدا للنقص الذي حصل. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قال: وأجرته مدة مقامه بيده، المدة التي كان عنده، إن كان شيئا له أجرة، كان شيئا له أجرة، مثل اغتصب عمارة مثلا أو سيارة أو غير ذلك مما له أجرة، فيلزم أن يدفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها إلى صاحبها، والمراد أجرة المثل. وذلك لأنه منع صاحبها وحرم صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق، حرم صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق. الأمر الثالث قال: وضمانه إذا تلف مطلقا، ضمانه إذا تلف مطلقا، فإذا تلف هذا الذي غصبه تلف بيده فإنه يضمن، وضمانه بأن يأتي له ببديل له، بديل له مثله ولو كلفه مثل ما تقدم مالا مضاعفا. نعم.
قال رحمه الله: وزيادته لربه.
وزيادته لربه أي صاحبه، زيادته لربه أي لصاحبه. الآن مثلا غصب شجرا ثم أثمر الشجر، الثمر هذا زيادة حصلت لمن؟ هل هو للغاصب؟ لربه أي لصاحبه، لصاحب الشجر الذي غصب منه ذلك الشجر. أو مثلا غصب شاة فسمنت عنده، سمنت عنده، هذه الزيادة لصاحبها. أو ولدت عنده، هذا المولود لصاحبه، ليس للغاصب من ذلك شيء. زيادته لربه أي يلزمه أن يرد المغصوب بزيادته، يلزمه أن يرد المغصوب بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. متصلة مثل السمن في الدابة أصبحت سمينة، هذه زيادة متصلة. أو منفصلة مثل المولود ينتج من الدابة وهي عند الغاصب، زيادته لربه أي لمالكه، زيادته لربه أي لمالكه، لأن نماء المغصوب، لأنها نماء للمغصوب فهو لمالكه كالأصل، فهو لمالكه كالأصل. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود.
وإن كانت أرضا، يعني رجل اغتصب من شخص أرضا فغرس فيها نخل، غرس في الأرض المغصوبة نخل، أو بنى فيها دارا، غصب أرضا وغرس فيها أي نخل، أو بنى دارا فيها، فلربه أي صاحب المال المغصوب التي هي الأرض قلعه، لربه قلعه، أن يطالب الغاصب بماذا؟ بقلع الشجر وقلع البيت، هدمه وإخراجه. لأن الغاصب ظالم، غرس في الأرض ويعلم أنها ملك لغيره، أو بنى فيها وهو يعلم أنها ملك لغيره، وليس لظالم حق. هذا ظالم الآن يبني في أرض وهو يعلم أنها ليست له، أخذها غصبا، أو يزرع فيها يغرس فيها وهو يعلم أنها ليست له ملكا لغيره غصبا، فهو ظالم. فإذا إن كان بنى في الأرض المغصوبة وغرس فيها لزمه قلع البناء والغرس إذا طالبه المالك بذلك، قال: لحديث ليس لعرق ظالم حق، هذا فيه قصة الحديث، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، وقال حينئذ عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. هذا الآن الذي الغرس الذي وضعه والعروق، عروق الشجر التي وضعها في الأرض ليس له حق، فإذا طالبه المالك، مالك الأرض المغصوبة بإخراجها، يخرجها، يقلع النخل وينقله إلى حيث شاء. نعم.
قال رحمه الله: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
الآن مثلا شخص غصب أرضا، ثم أهداها إلى آخر، وهو يعلم الآخر أنها ماذا؟ مغصوبة، فإذا انتقلت إليه العين من الغاصب، العين ما المراد بها؟ الشيء المغصوب، سيارة أو أرض أو بيت أو دابة أيا كان، من انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم يعرف أنه غاصب، فحكمه حكم الغاصب، وذلك لتعديه، على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه. وأما إن لم يعلم فلا شيء عليه، لكن إن علم وبلغ أنها مغصوبة وقبلها فحكمه حكم الغاصب، حكمه حكم الغاصب. نعم.
قال رحمه الله: باب العارية والوديعة. قال: العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف.
قال: باب العارية والوديعة. هنا مسألتين يتحدث عنهما. بدأ أولا فيما يتعلق بالعارية، وعرفها رحمه الله تعالى بقوله إباحة المنافع، إباحة المنافع. العارية هي إباحة نفع، إباحة نفع عين مباحة، إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة لصاحبها، ترد إلى مالكها، هذه يقال لها عارية. مثلا شخص يعطي صاحبه كتابا عارية يقرأه ويرده إليه، أو قلما يكتب به ويرده إليه، أو قدرا يطبخ به طعام ويرده إليه. قديما وربما أيضا في بعض الأماكن الآن قد لا يكون قدر للطبخ، خاصة إن جاءهم أضياف أو كان عندهم مناسبة، قدر يعني يطبخ فيه طعام كثير ما يوجد إلا واحد، يستعيرونه الناس. ولهذا في بعض الأوقاف القديمة يوجد من أوقف قدرا في قريته أو في مدينته، من احتاج إليه أن يطبخ ويأخذه ويطبخ به طعامه. إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها. قال: العارية إباحة المنفعة. الآن في التعريف الذي ذكر أهل العلم، إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها، هذا يخرج ما لا يحل الانتفاع به، فما لا يحل الانتفاع به يحرم ماذا؟ يحرم إعارته. وأيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع إتلافه، هذا لا يكون عارية. يعني هل يمكن أن يستعير من شخص من آخر خبزا عارية؟ يستعير منه خبزا عارية؟ هذا ما ينتفع به إلا بماذا؟ إلا بإتلافه، ما أصبحت عارية، مثل الطعام والشراب ونحو ذلك. قال: العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة في حق من؟ استحباب مستحبة في حق المعير، أما المستعير فهي في حقه مباحة. مستعير في حقه مباحة، يباح له أن يستعير إذا احتاج. أما العارية في حق المستعير، في حق المعير مستحبة. وفي العارية ورد قول الله سبحانه وتعالى: ويمنعون الماعون. المراد بالماعون في الآية، في قول كثير من المفسرين من الصحابة وغيرهم، أي المتاع يتعاطاه الناس بينهم، يعني مثل ما قدمنا القدر، أو مثلا يستعير من جاره سكينا يذبح بها شاة عنده، يستعير منه شاة أو يستعير منها قدوما ليستفيد منه، أو مطرقة أو أشياء من هذا القبيل، المتاع، المتاع مما يحتاجه الناس. وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهي مستحبة قال لدخولها في الإحسان والمعروف، دخولها في الإحسان والمعروف، وهي قربة تعد من القرب التي ينال بها المعير أجرا عظيما وثوابا جزيلا، وهي داخلة في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام استعار من طلحة فرسا، واستعار من صفان بن أمية أدرعا، صلوات الله وسلامه عليه، استعار من صفان بن أمية أدرعا، والعارية من المعروف، من المعروف كما قال المصنف، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. إذن العارية ماذا؟ صدقة، العارية صدقة يؤجر عليها عندما يعير الإنسان صاحبه كتابا يقرأه أو قلما يكتب به أو قدرا يطبخ به طعامه أو سكينا يقطع بها مثلا أو يذبح بها شاته أو شيء من هذا، أو مثلا فأسا يحفر به أو مطرقة يصلح بها شيئا في بيته، أو أيضا هذه الآن الأشياء مثل مفكات السيارات والأشياء المتاع، أنواع المتاع، هذه إعارتها لمن يحتاج إليها، هذه من القرب، من القرب ومن الإحسان، وكل معروف صدقة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا.
الآن العارية كما نبه أهل العلم يجب على المستعير المحافظة عليها أشد من محافظة على ماله، يجب عليه أن يحافظ عليها محافظة أشد من محافظته على ماله، ليردها على صاحبها أو إلى صاحبها سليمة كما أخذها من صاحبها. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، العارية تدخل في الآية، وفي الآية الأخرى قال فليؤدي الذي ائتمن أمانته، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك. أيضا الواجب عليه المسارعة في ردها، الواجب عليه المسارعة في ردها إلى صاحبها عند انتهائه من الاستفادة منها. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسن إليه فأعاره، فإذا انتهت حاجة إليه يبادر. بعض الناس في هذا الباب ما يرد العارية إلا بإلحاح من صاحبها، وربما أيضا إدخال وساطات يتوسطون عنده حتى يرد العارية، هذا موجود، وربما أيضا بشكاية ومقاضات. فالواجب المبادرة والمسارعة، أحسن إليه فأعاره، إذا انتهى منها يردها لصاحبها ولا يماطل ولا يؤخر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول الشيخ وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. متى يضمن، هذا السؤال، متى يضمن المستعير؟ متى يضمن المستعير؟ في حالتين ذكرهما الشيخ. متى يضمن المستعير؟ في حالتين ذكرهما الشيخ. الحالة الأولى إن شرط ضمانها، إن شرط ضمانها، أعطاها العارية وقال تضمنها على أي حال، وقال أنا أضمنها، أضمنها، قال تضمنها على أي حال، أن تردها لي كما هي سليمة على أي حال، ما تأتي تقول سرقت، ما تقول تلفت، ما تقول أي عذر، تردها على أي حال وقبل، قال أنا ملتزم لك بذلك. إذن المؤمنون على شروطهم، هذا شرط الآن، فيضمن للشرط الذي بينهما، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو تعدي أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. تعدى أي بالاستعمال السيء، التعدي بالاستعمال، والتفريط بالإهمال، تفريط بالإهمال، التفريط بالإهمال، يعني أعطاه، يعني أعطاه مثلا كتابا نفيسا عند صاحبه وقال لها تحافظ عليه وأهمله، يعني جعله مثلا في مكان قريب من الماء وأتلفه الماء، أو جعله في مكان قريب من ماشية له أو أغنام أو كذا فأتلفته أو نحو ذلك، هذا إهمال، إهمال. فإذا حصل تعدي بسوء الاستعمال أو تفريط بالإهمال وعدم الحفظ للعارية ضمنها وإلا فلا، معنى وإلا فلا أي لا يضمن، لا يضمن. نعم.
قال رحمه الله: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها.
قال رحمه الله تعالى: ومن أودع وديعة، من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء أي تركه، من ودع الشيء أي تركه. سميت الوديعة بهذا الاسم لأنها متروكة عند المودع، متروكة عند المودع، وهي شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. يأتي شخص مثلا إلى صاحب له ويقول هذه 1000 ريال وديعة عندك، هذه 1000 ريال وديعة عندك، أو يقول مثلا هذه كتب وديعة عندك، أو هذه أمتعة لي وديعة عندك. فالوديعة اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. وقبول الوديعة هذا مستحب، قبول الوديعة مستحب، لأن من الإحسان ومن المعروف ومن التعاون، والله في عون العبد كما في الحديث، ما دام العبد في عون أخيه فهو مستحب. لكن كما نبه أهل العلم: لمن علم من نفسه قدرة على حفظها، لمن علم من نفسه قدرة على حفظها. أما إذا كان يعلم من نفسه الضعف أو عدم القدرة فيعتذر، يعتذر ويقول له ابحث عن شخص آخر، أنا لا أستطيع أو لا أتمكن. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع وديعة، أودع وديعة أي أودع عنده أحد وديعة، فعليه حفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها، أي فيما يحفظ حرز مثلها، أي فيما يحفظ فيه مثلها، ويعاملها معاملة ماله في الحفظ، فيضعها في حرز مثلها، أي فيما يحفظ فيه مثلها، لا يهملها أو لا يضعها في مكان لا يكون فيه حفظا لها. من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. إذا تلفت الوديعة عند المودع، عند المودع ولم يفرط، إذا تلفت عنده ولم يفرط وضعها في حرز المثل مثل ما تقدم، ولكنها تلفت عنده، فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن، لأنها أمانة والأمين لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط. أما إذا كان منه تعد أو تفريط فإنه يضمن إذا تلفت، لأنه متلف بهذا الإهمال أو بهذا التعدي لمال غيره. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
ولا ينتفع بها، أي بالوديعة، بغير إذن ربها، بغير إذن ربها، ربها أي صاحبها، صاحب الوديعة، مالكها. وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز له أن ينتفع بالوديعة إلا إذا أذن، إلا إذا أذن. ولهذا إذا أودعه شيئا وكان يريد أن ينتفع به يستأذن، يستأذن، يقول: هل تأذن لي إذا احتجت لي أن أستعمله أو لا تأذن؟ فلا يستعملها إلا بإذن ربها، أي بإذن مالكها. وهذا كله من المحافظة على الوديعة والعناية بها، خوفا من تلفها، خوفا عليها من التلف، فلا ينتفع بها بغير إذن ربها، أي مالكها. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وعرفها الشيخ رحمه الله تعالى بأن استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، ببيع ونحوه. يعني مثلا اشتركت أنت وصاحب لك واشتريتم أرض، دفعت نصف قيمتها ودفع هو نصف القيمة، اشتركتما في أرض، ثم إن صاحبك احتاج مالا فباع نصيبه على آخر، باع نصيبه على آخر، هذا الآن لما اشتركت معه في الأرض تعرفه، ترغب أن يكون شريكا لك في الأرض، وتبني ويبني وتجاوره ويجاورك، تدخلت على هذا الأساس، فإذا باع نصيبه وأدخل آخر قد لا ترضاه، قد لا يناسبك. ولهذا تعد الشفعة التي جاءت بها الشريعة من محاسن الدين، تعد من محاسن الدين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد اتيانها بالشفعة، اتيانها بالشفعة. انتهى كلامه رحمه الله. قال مرة ثانية: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد اتيانها بالشفعة. والشفعة شرعت سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة، سدا لذريعة المفسدة. قال: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. سمي هذا الأمر شفعة ما من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأنه ضم المبيع إلى ملكه، فصار ماذا؟ صار المبيع مع ملكه ماذا؟ شفعا، صار شفعا، فلهذا تسمى شفعة. وصفتها مثل ما تقدم: اشتركت أنت وشخص في أرض فباعها على آخر، تملك أنت حق الشفعة. ما معنى الشفعة؟ تدفع الثمن نفسه الذي اشتراها الآخر به، تدفع الثمن، اشتراها منه مثلا بمئة ألف، نصيبه تعطيه 100,000 وتكون الأرض لك، تأخذها بماذا؟ بهذا الحق الشرعي الذي اسمه الشفعة، تأخذها ممن اشتراها. تأمل التعريف: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه ببيع ونحوه، ببيع ونحوه، تنتزعها منه، من هذا الذي انتقلت إليه، بدفع المال الذي دفعه، بدفع المال الذي دفعه، لأن هذه حصة الشريك قد باعها، وكان الأصل أن يعرض على صاحبه، على شريكه، يقول: أنا أريد أن أبيع والقيمة كذا، هل ترغب أو أبيعها؟ يريدها فلان أو نحو ذلك، أعرض عليه. وهذا أيضا من أدب الشراكة وحسن المعاملة. ومن ثبتت له الشفعة، من ثبتت له الشفعة أخذها بالثمن الذي بيعت به، أخذها بالثمن الذي بيعت به. يعني لو كان مثلا باع حصته على شخص ب100,000 وراد أن ينتزعها بالشفعة، قال: لا، أنا أعطيك إياها ب110، تعطيني 110 أعطيك إياها، ليس له حق، ليس له حق، يدفع إليه نفس الثمن الذي دفع، هذا حق الله أعطاه إياه، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الحق. نعم.
قال رحمه الله: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه.
نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
نعم، يؤجل هذا إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم كلهم حافظا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.